فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه، ومع أول اتصالات إخواننا وأخواتنا في هذه الليلة. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا يا أستاذ محمد.
معي السلام. السؤال الأول، أنا أختم القرآن والحمد لله، يعني ختمة كاملة الحمد لله، بس أقرأ مثلا جزء في الصلاة والجزء الآخر يعني بعيد عن الصلاة، وعلى هذا على وقت بقى القرآن كله، هل هذا يجوز ولا يعني الأفضل أعمل ختمة مستقلة في الصلاة وختمة مستقلة بعيد عن الصلاة؟
حاضر.
والسؤال الثاني، بارك الله فيك، في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عاوز أعرف الاستعاذة، عن حكم الاستعاذة قبل القراءة، هل هي واجبة ولا مستحبة؟
حاضر،
جزاك الله خير.
أخونا حسين.
السلام عليكم شيخ شعبان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي علمكم إن شاء الله يا شيخ.
الله يكرمك، تفضل حبيبنا.
يا شيخ بعد إذنك، كيف أعرف نتيجة صلاة الاستخارة لو أني عازم على أمر يا شيخ؟ هل أني أجد طمأنينة في النفس بعد صلاة الاستخارة، أم أني أصلي وأقدم على الأمر الذي عزمت عليه مباشرة، ثم إن كان هناك خير وفقت إليه، وإن لم أكن في خير هناك يا شيخ لم أوفق إليه، فهل أني أصلي أو أنتظر، أم أصلي وأقدم إلى الأمر يا شيخ؟
حاضر
بإذن الله.
حاضر، الله يكرمك.
ممكن يا شيخ رقمك الخاص ولا مش ممكن يا شيخ؟
طبعا.
بارك الله فيك.
حاضر. أيوة أستاذ أيمن. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، أنا معاك، تفضل.
بقول لحضرتك، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا دلوقتي لمؤاخذة عند ريح بيطلع على طول بعد الوضوء.
نعم.
فدي الموضوع ده علمني جدا، كل ما بتوضر الصلاة ريح على طول، ريح مستمر.
حاضر. أخونا أبو محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
جزاك الله خير شيخنا. أخ كان يتخانق مع أحد صاحبه، فزوجته كانت اتدخلت بينهم بالصلح، فقال لها تكوني حرمان عليا مثل أمي، أنا ما هصلحه ولا أروح له بيته. فدلوقتي احنا عايزين نصلحهم إن شاء الله، يعني الحكم يا حضرتك.
حاضر،
شكرا جزيلا.
تفضل يا أخي الحبيب، الله يكرمك. أخونا ناجح، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
انا عايز بس نسال، ان انا شغال في مصحبه يعني، وعايز نعرف الشغل صح حرام ولا حلال.
شغال فين؟
في صحن يعني والكلام ده.
شغال فين؟
في صحن يعني، في الفحم.
الفحم، شغال في الفحم يعني.
اي
انت بتبيعه يعني ولا؟
لا شغال مع ناس كده يعني فيه.
اه طيب طيب ماشي حاضر.
لا شغال فيه.
حاضر
ارجوك تزودني.
حاضر يا اخ ناجح. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ام احمد.
ايوه يا عم الشيخ
تفضل معاك.
عندي عدة شوية اسئلة كده يا عم الشيخ.
تفضلي.
اول سؤال، الشك في صلاة الوتر، لما كنت شكيت في صلاة الوتر صليت اثنين او ثلاثة اعمل ايه؟
حاضر.
ولما كنا وانا بصلي بسمع للقرآن، هل صح ولا غلط؟ ولو كنت خطبة الجمعة يعني كنا بنصلي ظهر الجمعة وهم بسمع الخطبة من التلفزيون.
حاضر.
واخر وقت صلاة العشاء يا عم الشيخ.
حاضر.
ولما اكون غلطت في القرآن وانا بصلي، يعني صليت بالقرآن اللي كنت حافظاه وكده غلطت فيه.
حاضر.
أركع له السجود صح ولا لا؟
حاضر.
وشكرا يا عم الشيخ.
ماشي يا اختنا.
الله يكرمك يا رب.
بنتنا هدى السلام عليكم. هدى انقطع الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كلم الشيخ مسلم.
معاك اتفضل يا حبيبنا.
نعم.
معاك الشيخ اتفضل.
ازي الحال يا شيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
معك عبد الله يا شيخ من البحيره.
اهلا يا اخ عبد الله تفضل.
لو سمحت يا شيخ عاوز نسال على باب الدعاء، بس هل ممكن ندعي يعني مثلا بالشيء نفسه؟ يعني مثلا نقول مثلا ايه، اللهم ارزقني الشيء الفلاني.
ايوه.
هل يجوز ام لا؟
حاضر. حاضر يا اخ عبد الله. طيب، كان اول متصلين اخونا الاستاذ محمد. الانسان عايز يعمل ختمة للقرآن الكريم، يعني يقرأ ختمة للقرآن الكريم، فهو بيقرأ ما شاء الله كل يوم جزئين، فجزء يقرأه قراءة مجردة، وجزء يصلي به مثلا على مدار صلوات اليوم، او يصلي به قيام وقيام الليل. فهل هذا يجزئ ولا الافضل ان يخلي ختمة القرآن دي ختمة مستقلة؟ والله هذه المسألة لشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كلام بديع فيها. قال: القراءة للقرآن من المصحف قراءة عمل فاضل مستحب عظيم الأجر عند الله عز وجل، لكن قراءة القرآن في الصلاة أفضل. إذن القراءة المجردة من المصحف عمل صالح مستحب عظيم الأجر عند الله عز وجل. لا أقول فبكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكن قراءة القرآن في الصلاة أفضل، لأن الصلاة أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى وأفضلها، فإذا قرأنا القرآن في الصلاة كان أجره في الصلاة أعظم من أجر القرآن مجردا. على الأقل الواحد بيقرأ وبيصلي، فيضمن هذين الأجرين إن شاء الله عز وجل أن يكتبهما ربنا عز وجل له. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يجعل ختمة مستقلة للقرآن خلاص خير وبركة، لكن لو جزأها بهذه الصورة فلا شك أن قراءة الجزء في الصلاة أفضل وأجره أعظم عند الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان السؤال الثاني للأستاذ محمد بيسأل عن الاستعاذة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذه الاستعاذة واجبة أم أنها مستحبة؟ واجبة قال به بعض أهل العلم كابن حزم عليه رحمة الله تعالى تأولا للآية، لأنه الأمر بها جاء بصيغة الأمر المجرد من غير قرينة صارفة لهذا الوجوب عن الوجوب إلى الاستحباب. فابن حزم على سبيل المثال قال بالوجوب، لكن جمهور العلماء يقولون بالاستحباب، جمهور العلماء يقولون بالاستحباب، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه قرأ سورة الكوثر، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة، ولم تأتي الاستعاذة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، مما يدل على أنها ليست واجبة إنما هي مستحبة كما هو مذهب جمهور أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأخ حسين الله يكرمه سأل سؤال عن الاستخارة، كيف أعرف أو أتعرف على نتيجة الاستخارة بعد أن أصليها؟ لكنه سأل وجاوب الله يكرمه، أجاب إجابة سديدة قالها كثير من أهل العلم. الأصل يا إخوة في الاستخارة إنه الإنسان يستخير إمتى؟ يستخير إذا عزم على الأمر فعلا، يعني أنا عندي قرار أعمل أو ما أعملش، لما أخلص الاستشارات والمعلومات وأنتصح من فلان وأخذ نصيحة علان أقرر أعمل، بعد ما أقرر أعمل أستخير، أو افترض قررت ما أعملش يبقى خلاص يبقى أستخير على إني ما أعملش. يعني إحنا ما بنستخرش في مرحلة التردد قبل اتخاذ القرار، الاستخارة مش هتفيدنا بشيء في هذا الحال، إنما أنا أستخير بعد أن أتخذ قرار إيجابي أو سلبي. ليه؟ لأنه هو حتى ده مطلع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عزم أحدكم على الأمر، عزم يعني اتخذ القرار وخلاص انتهى، فإذا أخذت القرار واستخرت فإن الإنسان يمضي بعد ذلك في تنفيذ القرار الذي أخذه، فإذا تيسر أمر القرار ده خير وبركة، هذه نتيجة الاستخارة، نتيجة عملية أن الله عز وجل قدر لنا أن الموضوع يكمل. وإذا الموضوع توقف من بدايته أو في بعضه في جزء منه، مشينا خطوة الخطوة الثانية الموضوع تعرقل وتوقف، يبقى هذه نتيجة الاستخارة النتيجة الأخرى اللي هي النتيجة السلبية. وفي كلا الأمرين لما الإنسان عزم على أنه يتزوج فلانة واستخار وراح مكمل بقى الإجراءات، وهو بيكمل في إجراءات الخطبة والرؤية ومن الاتفاقات ومش عارف إيه، الأمور بتتيسر ويشعر بحالة انشراح صدر وهو ماشي في الموضوع، يبقى دي أمارة تانية على إنه الموضوع إن شاء الله هيكمل وإن دي نتيجة الاستخارة. أو العكس، إنه ما يتزوجش فلانة يلاقي نفسه برضو الأمور ميسرة والقرار لا تأثير سلبي عليه، مش متضايق مش متضجر مش زعلان، إنما بالعكس ده منشرح الصدر ومستريح نفسيا بهذا القرار. المهم إن إحنا نستخير لكن بعد اتخاذ القرار وليس قبل اتخاذ القرار في مرحلة التردد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه مسكين بيعاني من حالة انفلات الريح، لست وحدك، غيرك أو أمثالك كثيرون ابتلوا بهذا الأمر من الله تبارك وتعالى، ربنا قدر عليك وعليهم هذا. هناك آخرون من ابتلاهم الله عز وجل بسلس البول، فهذا مرض وذاك مرض، ليس على المريض حرج، فصاحب الانفلات معذور. يعمل إيه؟ يستنجي ويتوضأ قبل الصلاة مباشرة، فإذا استنجيت وتوضأت وخرجت من المرحاض للصلاة مباشرة لا تعبأ بما يحدث، إذا بقي الوضوء كما هو سليم ولله الحمد لحد ما ننتهي من الصلاة خير وبركة، إذا يدوب دخلنا الصلاة وحصل خروج للريح أو غيره أكمل صلاتك فأنت معذور، لم يكلفك الله بأكثر من هذا، قال ربنا عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمرنا قال اتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى حضرتك تستنجي وفورا تتوضى وفورا تصلي ولا تعبأ بما يقع، فتصلي بهذا الوضوء فرضك ونافلتك. يعني هنتصور في سنة بعدية ولا صلاة نافلة بعدية، تصلي الفريضة والنافلة البعدية بنفس الوضوء، لكن لا تصلي فرضين وقتين بوضوء واحد. الكلام ده عملناه في الظهر، لما نيجي نصلي العصر إن شاء الله هنعمل نفس اللي عملناه، لما نيجي نصلي المغرب هنعمل نفس اللي عملناه، وهكذا في بقية الصلوات. ولا تجد في نفسك حرج ولا حزن ولا شيء، فهذا قدر الله، وإحنا أمرنا أن نرضى بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، والله أعلم. مع أنك تحاول التداوي لعل الله عز وجل يرزقك بدواء ينفع للقولون وينفع في مسألة الهضم والكلام ده، فيريحك ربنا تبارك وتعالى، سواء وفقت إلى طبيب يعني من أطباء إخواننا أطباء البطن والجهاز الهضمي وغيره، يبقى خير وبركة. وما تنساش الدعاء لله عز وجل أن يعافيك وأن يشفيك الله شفاء لا يغادر سقما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو محمد، فلان بيتخانق مع فلان، تدخلت الزوجة للإصلاح بينهما، فأخونا الزوج تهور وقال تبقي حرمانة علي زي أمي وأختي لو تدخلتي أو لو عملتي أو لو اتكلمتي. طبعا ده يمين ظهار، هما دلوقتي عايزين يصلحوا الطرفين، ده يمين ظهار، صلحوا الطرفين براحتكم فالصلح خير، هكذا قال الله عز وجل في كتابه. وإصلاح ذات البين من من الأعمال الصالحة الطيبة إن شاء الله، الساعي فيها من أهل الخير للم الشمل والإصلاح بين الطرفين يؤجر عند الله تبارك وتعالى. لكن الزوج مدام الزوجة تدخلت بالفعل، يبقى في هذه الحالة الزوج عليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار يا أخوانا كفارة صعبة شويتين، فالله عز وجل جعلها صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. يعني الزوجة إيقاف التنفيذ للعلاقة بينهما حتى ينتهي الزوج من الكفارة العظمى اللي هي صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. حنفترض جدلا الزوج يقول أنا لا أستطيع أن أصوم، بينما هو بيصوم رمضان، فيقال له إزاي أنت بتصوم رمضان وإزاي بتقول مش هقدر أصوم الكفارة والكفارة فرض عليك زي صيام رمضان؟ أيوة يا جماعة، ربما لا يستطيع الإنسان فعلا أن يصوم شهرين متتابعين، لكنه يستطيع أن يصوم شهرا اللي هو شهر رمضان، خاصة أنه صيم مع الناس، فصيامه مع الناس بيشجع الإنسان ويجعله يعني يستطيع أنه يقضي يعني ينتهي من صيام الشهر كاملا. إنما ده احنا بنتكلم على شهرين، يعني قرابة 60 يوم متتابعة، لو جه في يوم من الأيام كسل هيعيد 60 من أولهم تاني، فبالتالي ربما يكون بالفعل صيام الكفارة صعب على بعض الناس. والرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجاء يسأل ماذا عليه، أخبره النبي بعتق الرقبة لكنه لا يجد لأنه فقير، قال إذن صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، فلم يناقشه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له إزاي لا تستطيع أنت بالصوم رمضان ولا لا أو الكلام ده ما حصلش، إنما مررها النبي لما بعدها. إن كان لا يستطيع صيام الشهرين يا أخونا يا أخانا أبا محمد، يبقى في الحالة ديت عليه أن يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، برضو كفارة الإطعام زي كفارة الصيام يشترط فيها من قبل أن يتماس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا ناجح، الله يعينك يا أخ ناجح، ويوسع علينا وعليك الأرزاق، شغال في تجارة الفحم أو ربما شغال في صناعة الفحم نفسه، وهو يسأل هل الشغل ده حلال ولا حرام؟ الأصل في هذا العمل أنه حلال، فلو جه حد استخدمه استخدام سيء، خلاه مثلا في الشيشة والمعسل والجوزة والكلام ده، نقول له أنت كده غلطان، حرام عليك أنت يلي أسأت الاستعمال، إنما أنا راجل ببيع وأنت راجل بتنتج، والراجل ده أخده عشان التدفئة والتاني أخده عشان يعمل عليه ركية الشاي في الغيط، والتالت أخده في المطاعم عشان الشوي والكلام ده، فمدام الشيء يستعمل استعمالا حسنا وله استعمال آخر سيء، فاللي يستعمله استعمال سيء هو اللي عليه الوزر، إنما أنا التاجر ما عليهش حاجة، واللي أنتجه برضو ما عليهش حاجة. ليه؟ لأنه الأصل لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم أحمد، تقريبا أم أحمد، أم أحمد عندها تقريبا صارت 4 أسئلة ما شاء الله، بتسأل عن الشك في عدد صلاة الوتر. يعني هي مثلا بتصلي الوتر 3 ركعات، فشكت يا ترى أنا صليت ركعتين ولا 3. إحنا لما بنشك في الوتر أو في غير الوتر في عدد الركعات بنعمل إيه؟ بنبني على اليقين، واليقين هو الأقل. يا ترى أنا صليت 3 ولا صليت 2، أروح معتبرهم 2. يا ترى أنا صليت 4 ولا صليت 3، أو معتبرهم 3، فأبني على العدد الأقل. طيب أنا بصلي الوتر 3 واتلخبطت، يا ترى أنا صليت 3 ولا صليت 2، أعتبرهم 2 وأجيب الركعة كملت 3، وهكذا. فعند الشك في عدد الركعات بنبني على العدد الأقل ونكمل صلاتنا كما هي، وفي النهاية هنسجد سجدتي السهو، إن سجدنا قبل التسليم فبها ونعمت، وإن سجدنا بعد التسليم فبها ونعمت. فبهذا قال بعض أهل العلم، وبالآخر قال بعضهم الآخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد اتصال ولا 2. السلام عليكم أبو أحمد. تفضل يا عم أبو أحمد.
الله يكرمك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك يا حبيبنا، تفضل.
لو سمعت يا شيخنا، انا راجل عندي محل اعلاف
كويس،
وفي ناس هنا في المكان، ناس جيراني مربيه حمام، والحمام بيخش ياكل على طول من البتاع، ما بيحطلوش اكل، والحمام بيجي هنا على طول بيهري البضاعه.
ايوه،
طول ما الدكان مفتوح. قلت لهم يحبسوا الحمام او يحطوا له اكل، قالوا لا هذا الحمام ليه رزق وبيه، فهريل البضاعة على طول، إن كان رز إن كان دورة غيره، مش عارف أعمل معايا إيه، هل أتصرف إزاي معاهم يعني، أمسك الحمام ده ولا أعمل فيه إيه ولا أكسب الحمام؟
طيب حاضر،
ماشي، جزاك الله خير.
يا أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ شعبان.
الله يكرمك، الحمد لله.
الله بعلمكم يا وجزاكم الله، الله خيرا.
تفضل.
ويا رب يبارك في عمرك يا شيخ.
الله يكرمك.
الله يكرمك. عندي سؤالين. اول سؤال يا شيخ، لو الميت يجي في الحلم بيشكل اي حاجه في جسمه، ده معناته ايه؟ وفي نفس برضو السؤال، برضو في يعني متوفي جاله الواحده في الحلم وقال لها انا زعلان عشان كان معايا فلوس وما عملتش عمره، دي يعني سؤال، دي برضو لها تفسير ولا حاجه يا شيخ؟
حاضر.
وثاني سؤال يا شيخ، لو سمحت، بالنسبه برضو يعني الواحد دايما بتحلم بقوطه يعني في الحلم، مع معذره يا شيخ، قال دي لها حاجه برضو سؤال ولا حاجه برضو اجابه برضو يا شيخ؟
حاضر. السلام عليكم، استكمل. طيب ابشر يا استاذ ايمن. السؤال الثاني كان لاختنا ولا بنتنا ام احمد، بتقول هي بتصلي، فهل ممكن اسمع القران وانا بصلي؟ او مثلا بتصلي الظهر يوم الجمعه والمسجد قريب، فبتسمع الخطبه سواء من المسجد القريب او بتسمعها من الراديو ولا من التلفزيون، فممكن؟ لا طبعا مش ممكن. طب في الحاله دي نعمل ايه؟ لو احنا مشغلين الراديو ولا التلفزيون يبقى نقفل لما نحب نصلي. اذا احنا غصب عننا الخطبه شغاله في المسجد وقريب، لو قفلنا الشباك والبلكونة والصوت بعد عننا نقدر نصلي في الحالة دي. حتى لو قفلنا والصوت ما بعدش يبقى نستنى لهم يخلصوا في المسجد وبعدين نصلي. ليه بقى؟ لأن احنا مطلوب منا في الصلاة الخشوع. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع لا يتأتى والذهن مشتت ما بين الصلاة بتاعتي وما بين سماع للقرآن أو سماع للخطبة، مش ممكن. وربنا تبارك وتعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، احنا عندنا قلب واحد فقط وعقل واحد فقط، فالقلب يعقل ما يقرأ أو يعقل ما يسمع، إنما هنشغل له الاثنين، القلب ما بيشتغلش على الاثنين. فإذا أردت الصلاة إما أنك تقفلي الراديو ولا التلفزيون تصلي وبعدين تسمعي، أو تسمعي وبعدين تصلي، وإما أن تقفلي الباب أو الشباك عشان خطبة المسجد لا تشغلك أثناء الصلاة. هذا أمر مهم، لأن الصلاة من غير الخشوع صلاة ربما تكون فقدة كثيرا من الأجر. ويبقى احنا كده زي ما بيقولوا بنضحك على نفسنا، لا احنا اللي بنصلي ولا احنا اللي بنحسن سماع قراءة القرآن ولا بنحسن سماع الخطبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أم أحمد سأل السؤال كويس: ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ شوفوا يا أم أحمد، المسألة دي مختلف فيها طبعا بين أهل العلم. فأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن آخر وقت لصلاة العشاء هو نصف الليل، وبعضهم يقول ثلث الليل، ثلث الليل أو شطره، هكذا ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى شطر الليل، إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن هذا وقت الاستحباب، إن احنا نأخر العشاء لثلث الليل أو إلى نصف الليل، لأنه النبي تمنى كده، ولولا المشقة على الأمة أن يخلي المساجد تنتظر الصلاة لحد الساعة 11 في الليل أو حد أكتر من كده، لولا أنه هيشق على الأمة لكان أمرهم بكده. فقالوا ده وقت استحباب، أما وقت الجواز حتى يدخل وقت صلاة الفجر. وقد استدلوا على ذلك بأكثر من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، وأن يأتي الوقت على الوقت. ليس التفريط في النوم لأن النائم معذور، وإنما التفريط في اليقظة وبأخر في الصلاة بدون داعي، أو أن يدخل الوقت على الوقت. يجي وقت الظهر العصر احنا ما صلناش الظهر، يدخل وقت المغرب احنا ما صلناش العصر، يؤذن للعشاء احنا ما صلناش المغرب، يبقى كده التفريط دخول الوقت على الوقت. فهذا هو القول الذي أميل إليه، أن وقت صلاة العشاء الوقت الأفضل بالنسبة لمن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، كالنساء مثلا في البيوت أو المسافرين أو الأسرى أو غيرهم، هؤلاء لهم أن يصلوا العشاء في ثلث الليل أو في نصفه، هذا هو الوقت المستحب الفاضل. أما إن لعذر أو لسبب آخر تأخروا إلى ما قبل الفجر مباشرة، فإن وقت الصلاة ممتد حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم أحمد كان ليها سؤالها الرابع، بتقول: أنا لو أخطأت أثناء الصلاة يعني في قراءة القرآن، هل ده يوجب علي السجود السهو؟ لا، لا يوجب عليك السجود السهو، إنما يستحب، لأن سجود السهو مشروع لجبر كل نقص أو خطأ في الصلاة. فإحنا عايزين نطلع من صلاتنا بدون أخطاء، حتى لو غلطنا نجبر الغلط ده أو انتقص من صلاتنا شيء نجبر هذا النقص، نجبره بإيه؟ نجبره بإكمال النقص ثم سجود السهو، وبنرغم به أنف الشيطان، لأن أنا لبس علي في صلاتي وغلطت في القرآن بسبب أن الشيطان أشكل علي القرآن ولبس علي القرآن أو لبس علي عدد الصلوات فخلاني يا ترى صليت ثلاثة ولا صليت أربعة. فإحنا بنسجد للسهو إرغاما للشيطان، فده شيء مستحب إن فعلتي خير وبركة، وإذا لم تفعلي فلا بأس عليك ولا شيء عليك. وهناك من أهل العلم من فرق بين الخطأ في الفاتحة وبين الخطأ في السورة التي بعد الفاتحة. ففي الخطأ اللي في لو الإنسان أخطأ في سورة الفاتحة ونسي آية مثلا، أخطأ في تشكيلة على سبيل الخطأ، فإنه في هذه الحالة الاستحباب لسجود السهو يتأكد، يكون أكثر تأكيدا من أنه لو حصل الخطأ في السورة التي بعد الفاتحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عبد الله من البحيرة، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أهل محافظة البحيرة، بيقول هل يمكن للإنسان أو يجوز يعني للإنسان أنه في الدعاء يفصل فيقول مثلا يا رب ارزقني بالولد، يعني يحدد الحاجة بالضبط، يا رب ارزقني بوظيفة حلال، يا رب ارزقني بشقة مثلا، يا رب ارزقني بفلانة الزوجة يعني عروس يتزوجها، هل يجوز؟ طبعا يجوز. ادعو بما فتح الله به عليك، والإجمال في الدعاء خير من التفصيل، أيسر من التفصيل، لكن إن فصلت إلى هذا الحد فلا شيء عليك. ليه؟ لأن ورد أدعية على سبيل المثال كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام، هب لي يعني ارزقني من الصالحين بولد أو بذرية صالحة، فبشره الله عز وجل بإسماعيل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. فهذا التفصيل يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو أحمد، أبو أحمد الراجل الله يوسع علينا وعليه فاتح محل علافة، محل علافة، يبدو أن المحل مكشوف يعني الواجهة واسعة شوية، والبضاعة عادة إخواننا بيحطوها يعني في مقدمة المحل أو خارجة من المحل شوية، وبالتالي الجيران في الريف عندهم حمام، ينزل الحمام يأكل من الرز ويأكل من الشعير ويأكل من القمح ويأكل من كل المعروضات من الأعلاف، أو ربما تكون أعلاف بالفعل وليست يعني حبوب مطعومات. فده حمام الجيران، طب نعمل ايه؟ كلم الجيران، يقول والله ده الحمام انا ما اقدرش نحبسه، وفي نفس الوقت ده رزقه. لا ده مش رزقه، هو ايوه وارد انكم ما تقدروش تحبسوه، وارد، انما لو انكم حبستوا الحمام ده كان افضل. ليه؟ عشان ما ينتهكش حرمة اموال الناس ويبهدل البضاعة للراجل. والناس متعودة في الريف عندها العشش فوق السطوح، العشة دي عشة الحمام، والعشة دي عشة الطيور، والعشة دي عشة مش عارف ايه، فده شيء معتاد ومعروف. ولما نعمل كده هذا أبرأ لذمتنا، عشان الحمام بتاعنا ما يأكلش من مال غيرنا ولا من حبوب غيرنا ولا من علف غيرنا. طيب هم مش راضيين، غلطانين طبعا الجيران غلطانين، وليس هذا من حق الجيران بعضهم على بعض، المفروض ان الجار يكرم الجار ويراعيه، وما زال جبريل يوصيني بالجار، النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام، حتى ظننت انه سيورثه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. انتوا يا اخوانا حمامكم اذي الراجل الطيب الجار بتاعكم، فعليكم ان تكفوا هذا الاذى، أو أن تتحملوا هذا الأذى. يا عم المعلم فلان يعني هو الحمام ده مثلا ممكن يأكل على مدار اليوم ده بقد إيه مثلا؟ بثلاثة أربعة جنيه خمسة جنيه، تفضل يا عم كل يوم نديلك الخمسة جنيه مثلا بتاعة الحبوب اللي الحمام هياكلها مثلا. وربما الرجل يتراضى معكم على هذا، يعني نوع من جبر الخواطر من ناحية، ونوع من كف الأذى عن الراجل وعن بضاعته من ناحية تانية. طيب هم ما عملوش كل الكلام ده، عمنا بقى أبو أحمد يعمل إيه؟ ما هتعمل إيه؟ هتطرد الحمام؟ أنت مش عارف تمسك الحمام أصلا، لكن اطرد كل ما يجي اطرد، يعني خلي معك يعني زي العصاية كده ولا المهشة اللي بنهش بيها دي، وكل ما ينزل الحمام هنطرده. يا إما حضرتك تعمل إيه؟ تعمل تغليفة لوجهة المحل اللي بيعملوها بالبلاستيك دي، تحجز عنك الحمام قدر الاستطاعة، أو إنك تغطي وش البضاعة، يعني اعمل غطاء بلاستيك شفاف بيبين البضاعة للناس، تبقى الست الزبونة واقفة وشايفة إن ده لمؤاخذة الشوال ولا الكيس بتاع الرز، وده كيس القمح، وده كيس الشعير، وده كيس اللوبيا والكلام ده. اعمل غطاء على البضاعة بتاعتك، منك تحميها من التراب والعفار، ومنك تحميها من حمام الجيران. ده إذا لم يتجاوبوا، لأن برضو تجاوب الجيران في حبس الحمام يمكن يكون صعب عليهم شوية، لكن نسأل الله عز وجل أن تبلغ النصيحة قلوبهم وعقولهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا أوعى تفكر تسم الحمام، لا غلط جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أنت كده هتبقى بلغت في الحق الأذى بالناس من ناحية، وبعدين إيه ذنب الحمام نفسه يعني؟ ده إنها أمة تسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أختنا أم أحمد الحقيقة الله يكرمها ويسامحها، دخلت علينا وبتسأل في أحلام. إحنا مش عايزين يا إخوة دايما حاجتين، يعني قلناهم كتير، أنا شخصيا قلتهم لحضراتكم كتير. أولا مش عايزين إحنا ننشغل بالأحلام والرؤى. ليه؟ لأنه أغلب ما نراه إحنا إما أحلام يعني من الشيطان، وإما حديث نفس من اللي بنفكر فيه أثناء اليوم ومشغولين بيه امبارح والنهاردة وبكرة، الجعان اللي بيحلم بسوق العيش، والعطشان اللي بيحلم بالبحر والنهر. إنما قليل جدا 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 منه ما يكون على سبيل الرؤية. فإحنا ابتداء مش عايزين ننشغل بهذه الأحلام والرؤى، فقد كان السلف لا ينشغلون بهذه الأحلام ولا بالرؤى. الواحد كان نايم وشاف اللي شافه يصحى خلاص. إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله، النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام، فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى أحدكم في نومه ما يكره، حاجة شكلها مزعج أم منها منقبض الصدر يعني، يعمل إيه؟ قال فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليدفل عن يساره ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، يغير النومة، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. إذا النبي حل لنا المشكلة، ما تنشغلوش بالأحلام يا جماعة. كل واحد شاف حلم عايز تفسير، وكل واحدة شافت حلم عايزة تفسير ومنشغلة. بعضهم تقول لك أنا منشغلة والله الحلم ده شغلني جدا يا شيخ عشان شفته أكتر من مرة. طب هو شغلك ليه أصلا؟ ما احنا قلنا شفنا خير هنعمل إيه زي النبي معلمنا، ولو شفنا اللي بيشغلنا ده واللي أزعجنا ده واللي مخوفنا ده هنعمل إيه؟ نستعذ بالله وندفن يساء عن يسارنا ثلاثا ونتحول عن جنب الله احنا عليه ولا نحدث بها أحدا فإنها لن تضرنا إن شاء الله عز وجل. ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني يا إخوة إنه مسألة الأحلام والرؤى لا ينبني عليها أحكام. يعني افترض مثلا جدلا إحنا شفنا الأخت بتقول إنه شافت واحد من الأموات زعلان ويقول لها أنا زعلان عشان كان معايا فلوس وما عملتش عمرة، أو زعلان عشان ما كانش معايا فلوس وما عملتش عمرة. هل معنى كده إن إحنا يجب علينا ان احنا نعمل للرجل عمره؟ ابدا. يعني في حكمه ناخده من هنا نقول على اهله وجوبا ان هم يعملوا عمرة عن الرجل ابدا. لكن على العموم عشان يعني نجبر خاطر بنتنا ام احمد، هو يمكن الرؤية اللي فيها الرمق شوية كما يقولون، الرؤية الوسطى، انه فلانة رأت رجلا من الاموات بيتكلم في موضوع العمرة. يعني ان تأولنا هذه الرؤية لو اعتبرناها رؤية، ليه؟ لانه عشان نعتبرها رؤية يا اخوة فيها شرط مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح الامام البخاري: اصدقهم حديثا اصدقهم رؤيا. والامام الامام الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى، وربما الامام محمد بن واسع، وهذا غالب الظن، المهم هم من سادات التابعين ومن كبار ائمة السلف عليهم رحمة الله تعالى. الراجل جاي وقال له: يا امام انا شفت واحد اثنين ثلاثة اربعة في الرؤية. فقال له الامام فجأة بالسؤال ده، قال له: يا هذا، كم كذبت في يومك هذا؟ قال: لا ادري. طيب كم صدقت في يومك هذا؟ السؤال كان مفاجئ. فطب ليه؟ ليه انت بتسألني عن صدقي وبتسألني عن كذبي؟ قال له: لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصدقهم حديثا، يبقى اصدقهم رؤيا، انما اكذبهم حديثا يبقى اكذبهم رؤيا. فعلى قدر صدق الانسان تكون الرؤيا رؤيا ولا مش رؤيا، واخد بال؟ فعلى العموم لو ان احدا من اوليائي من اهل هذا الرجل المتوفى جبروا خاطر ميتهم وجابوا له عمرة، يبقى خير وبركة، والعمرة ان شاء الله باذن الله تعالى ينتفع بها الميت، كما انه ينتفع بالحج لو ان احدا حج عنه. وكل ده وارد في احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والانتفاع بالعمرة زي الانتفاع بالدعاء وزي الانتفاع بالصدقة وزي انتفاع الميت بقضاء الدين عنه وزي انتفاع الميت بقضاء النذر والوفاء بالنذر عنه. فلو عملوا له عمرة يبقى خير وبركة، ويكون هذا في ميزان حسنات الطرفين ان شاء الله، فان الدال على الخير كفاعله، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحقيقة كان معايا اكثر من سؤال. الاخت كانت بتسأل عن تشقير الحواجب للنساء، وهل هو حرام كالنمص؟ لا 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 لا، تشقير الحواجب ليس حراما، الحرام هو النمص. النمص لأنه ورد فيه اللعن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. فاللعن ده يعني توعد أو وعيد شديد جدا يجعل الأمر يرقى إلى مستوى أنه كبيرة من الكبائر، هكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التشقير فهو النساء بتفعله بديل عن النمص، لأنه هو تلوين جزء من الحاجب بلون البشرة، فلا يبدو أنه حاجب، الجزء الملون ده يبدو كأنه من البشرة، فكأن الحاجب محفوف، وهي في الحقيقة لم يعني ما عملش أي شيء في الحاجب أكثر من التلوين، يعني ما فيش نمص ولا شيء. فهذا التشقير اللي هو تلوين جزء من الحاجب، سواء الجزء العلوي عرضا أو الجزء السفلي عرضا، يعني بعرض الحاجب بلون الجبهة أو لون البشرة تماما، هذا بديل لا بأس به عن النمص الذي تقع فيه بعض النساء، هدانا وهداهن الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع السداد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الفاضلة تقول: عملنا العمرة ونحن إن شاء الله عز وجل سنقيم في مكة بعد العمرة 8 أيام كاملة، فهل يجوز لنا أن ننشئ عمرة جديدة من التنعيم؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فإن أهل الظاهر وبعض أهل الحديث وبعض الحنابلة أيضا كرهوا تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وقالوا لأن النبي لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني لما اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم كلهن كانت في شهر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، مش في شهر واحد، يعني في شهر ذي القعدة من سنة كذا، والتانية في شهر ذي القعدة من سنة كذا وهكذا، ولم يكرر العمرة في السفرة الواحدة إلا مرة واحدة. فبما أنه لم يأتي بعمرة ثانية ولا ثالثة في سفريته الواحدة، إنما اكتفى بالعمرة الواحدة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم اشتد في الأمر وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اللي هيعمل عمرة تانية ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كده خالف هدي النبي. هكذا ذهب أصحاب القول الأول، وهم جماعة من أهل الحديث وبعض الحنابلة وبعض أهل الظاهر عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وأديك سمعت الحجج التي يستدلون بها على عدم مشروعية تكرار العمرة أكثر من مرة في السفرية الواحدة، والمراد عندهم أنه إذا أراد الإنسان أن يعتمر عليه أن يسافر مخصوص للعمرة، ولا يثني عمرة أخرى في هذه السفرية التزاما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القول الثاني لأهل العلم فقد ذهبوا إلى مشروعية إنشاء العمرة من مكة بعد العمرة الأصلية. هؤلاء يقولون كل الكلام السابق على العين والرأس، لكن أيضا إنشاء العمرة من ميقات العمرة لأهل مكة وهو التنعيم مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو نفسه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلتم عنه قبل قليل أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي يا جماعة؟ قالوا يا جماعة في حجة الوداع كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أهلت بما أهل به الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فلما جاءت على مشارف مكة وإذا بها فاجأتها الحيضة، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال ما لك يا عائشة؟ أنفست؟ أصابتك الحيضة؟ والحيضة أطلق عليه لفظ النفاس لأنهما كلاهما جريان الدم فيطلق كلاهما على الآخر. قالت نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج، اعملي كل المناسك غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني المبيت في منى في التروية، الوقوف بعرفة، المبيت في مزدلفة، الذبح اللي كذا اللي كو، اعملي كل شيء إلا الطواف بالبيت، فإنما الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لحد إمتى؟ قال حتى تطهري. وبعد انتهاء الحجة خلاص خلصوا تماما الحج بعد العيد بقى خلاص وهموا بالرحيل، وإذا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله يرجع أصحابك بعمرة وحجة، يعني نسكين، وأرجع أنا بحجة واحدة. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن أخوها اللي هو ابن أبي بكر خذها وأهل لتهل من التنعيم بالعمرة، خذها لتهل من التنعيم بالعمرة. فقالوا إذن الفعل في حد ذاته ثابت ومشروع، فإذا عددت العمرة بعد عمرتك الأولى وأنشأت عمرة من التنعيم فلا بأس عليك إن شاء الله عز وجل، أو لا بأس عليكم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم، وقت حلقتنا قد انتهى، لكن قبل أن أفرغ تماما أناشد حضراتكم أن تتذكروا قناة الندى. يعني عيب في حقنا، بل حرام في حقنا، أن تغيب شمس ونور قناة الندى ونحن أحياء نرزق نأكل ونشرب. قنوات الغناء والموسيقى والدراما والقنوات الشيعية والروافض وغيرهم وغيرهم شغالة ومدعومة، والناس ترمي فيها بإعلانات بملايين وترعى فيها برامج بملايين، وقناة الندى قناة تحتاج إلى من يقيل عصرتها بسداد ديونها. فالله يكرمكم، أعينوا قناة الندى بالدعوات، وأعينوها بكل ما تيسر لكم مما قل أو كثر من الصدقات العامة أو الصدقات الجارية أو زكوات الأموال، حتى فوائدكم التي تتخلصون منها يمكن أن تكون تسد ثغرة في دين قناة الندى لدى الجهات المسؤولة. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم وشكر الله لفريق العمل، حتى ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله الثلاثاء في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا